بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حفظ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه قراءة في كتاب الإلمام بحديث الأحكام بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البالية حفظه الله تعالى، للإمام الدقيق العيد. قال: باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. أخرجه مسلم. وفي رواية عند أحمد بن عبيد: ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البيهقي قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس.
نعم، هذا عندنا وهم جلوس.
وروى مسلم،
يعني يريد أن يقول إنه فرق في النائم بين هيئة المتمكن وهو الجالس وبين غير المتمكن، فلو نام وهو غير متمكن فإن وضوءه ينقض، فإن طهارته تنتقد، أما إذا نام وهو متمكن فإنها لا تنتقد. والصحيح أنه جاءت أحاديث أخرى تدل على أن النوم ناقض، فقد جاء في حديث صفوان النعسال في المسح على الخفين قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول وغائط ونوم، أي يخلع عليه من بول وغائط ونوم، يعني حدث أصغر. فدل هذا على أن النوم ناقض، على أن النوم ناقض للطهارة. فكيف نجمع بين كون النوم ناقضا وبين كون النوم هنا لم يكن ناقضا؟ لأن الصحابة كانوا يوقظون للصلاة، معناه أنهم نائمون. فمنهم من حمل ذلك على التفريق بين المتمكن في جلسته وبين غير المتمكن كما قال ابن مبارك هنا، ومنهم من حمل على الشعور وعدمه. فإن كان معه شعور ممكن لو خرج شيء شعر بذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، أما إذا لم يكن معه شعور، يعني لو خرج الشيء ما يلتفت إليه، فإن وضوءه ينتقد سواء كان جالسا جلسة متمكن أم لا. وهذا الأقرب في ذلك أنه يفرق بين من له شعور ومن ليس له شعور. نعم،
ممكن شيخنا نقول إنه ما ظنة النقد.
نعم،
نقول ما ظنة النقد.
النوم إيه؟
النوم ما ظنة النقد.
ما ظنة الحدث، لكن هو ناقد، لكن ما ظنة الحدث يعني. نعم.
وروى مسلم من حديث محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. وعنده في رواية عن ابن عباس عن علي فيها: توضأ وانضح فرجك. وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة.
نعم، فدل هذا على أن المذي ناقض الوضوء. المذي والخارج من السبيل من الذكر ينقض الوضوء. طيب، وإذا توضأ فعليه أن يغسل فرجه كاملا، يغسل فرجه ولا يغسل المحل الخارج منه المذي فقط، مثل البول مثلا، فإنه يغسل المحل الذي خرج منه البول. لكن إذا حصل مذي، والمذي ما ينزل من الإنسان عند مداعبة المرأة أو التفكير في الجماع أو غير ذلك، فتنزل نقطة أو نقطتان كذا، فحينئذ يغسل ذكره كله بجوار أن يغسل هذا الخارج، يغسل ذكره كله. أما إذا أصاب المذي شيئا في ثيابه فإنه ينضح فرجه، وقيل يغسله. نعم.
وعنده في رواية عن ابن عباس عن علي،
يبقى هو ناقض من نواقض الوضوء. يبقى النوم من نواقض الوضوء، المذي وخروج شيء من السبيلين ناقض الوضوء، سواء كان مذي بول ودي ريح. نعم، كل هذا ناقض الوضوء. خارج من السبيلين. نعم.
وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصطحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. أخرجه البيهقي ورواه مسلم مقتصرا وأعرض عن لفظ التوضئي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. وفي رواية قطرة أخرجه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ في جمعه لحديث الأعمش.
فدل هذا على أن الاستحاضة نزول دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة هو دم نزيف ليس دم حيض. دم الحيض دم أسود ينزل في أزمنة في زمن مخصوص من قعر الرحم، إنما دم الاستحاضة هذا عبارة عن عرق، عبارة عن نزيف، ينزل هذا النزيف وهو دم أحمر رقيق، فهذا ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، ولكنه لا يوجب اغتسالا. تتوضأ المرأة لكل صلاة وتستثفر، يعني تلبس حفاظا وتصلي ولو كان الدم ينزل، ولو كان الدم ينزل. نعم.
هل يجوز جمع السورة شغل؟
يا شريف الله يهديك، اللهم عافيك يا شريف، اسكت. نعم، لا تصلي في وقتها. هو في إشكالية؟ لو كان هذا يعني يشق عليها ما في مشكلة، لو كان هذا يشق عليها أنها تصلي كل صلاة في أول وقتها ما في مشكلة، أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته والعصر إلى أول وقته لو كان يشق ذلك عليه. نعم.
وروى عبد الكريم الجزري عن عطاء عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. أخرجه الدارقطني وغيره، ورجال هؤلاء رجال الصحيحين وقد أعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
فالقبلة هل تقبل الرجل لمرأته ينقض ذلك الوضوء؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال ينقض الوضوء، ومنهم من قال ينقض إذا وجد شهوة، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، يعني منهم من قال ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من فرق بين حال الشهوة وغيره. والصحيح أن مس المرأة عموما لا ينقض الوضوء ولو قبلها، حتى ولو وجد شهوة، ما لم ينزل، ما لم يخرج شيء، ما لم يخرج شيء، حتى لو وجد في نفسه شهوة فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن ما في ناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمس المرأة وتمس المرأة ولا يتوضأ، فقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم إذا سجد ورجلها في القبلة غمزها فقبضت رجليها، وتقول والبيوت لم يكن لها يومئذ المصابيح، فكان النبي يمسها صلى الله عليه وسلم فتضم رجليها. نعم. ولما التمس أيضا النبي وساجد تمست رجله أو كذا. نعم. فمس المرأة ولو كان بالقبلة ولو حصل شهوة ما لم ينزل شيء، يعني شهوة يعني قد يحصل نشوة، يحصل شيء من الشهوة، انتصاب أو كذا، لكن ما ينزل شيء، فهنا الصحيح أن الوضوء لا ينتقض. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال قائل لكن الله يقول أو لمستم النساء، نقول أو لمستم النساء المراد باللمس هنا الجماع، الجماع. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل علي أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم.
فهذا دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، لأن النبي قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا شك في الطهارة فالأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه، الأصل بقاء الطهارة، فإذا شك في الطهارة أحدث أو لم يحدث فالأصل بقاء الطهارة. نعم.
وروى قيس بن طلقة عن أبيه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله
ما ترى في رجل مس ما ترى في رجل مس ذكره وهو في الصلاة، فقال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟
مضغة منك أو بضعة منك. نعم.
وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ أخرجه أبو داود وصححه بعضهم وتكلم فيه غيره.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى فرج ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. أخرجه جماعة منهم أبو علي بن السكن ثم عمر بن عبد البر. وعن إسماعيل.
نعم. ولو أنه أخرج حديث بصرة هنا حتى وهو أنه من مس ذكره فليتوضأ، لأن يعني ذكر حديث طلق وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك، وحديث أبو هريرة فقد وجب عليه الوضوء، اكتفى به عن حديث بصرة في وجوب الوضوء أيضا. يبقى جمع هنا الحديثين، والصحيح أن الوضوء مس الذكر يستحب ولا يجب، وبهذا تجتمع الأدلة، فمن قائل إنه يوجب الوضوء، ومن قائل إنه لا يوجب شيئا، ومن قائل إنه يستحب الوضوء، وبهذا تجتمع الأدلة. حديث إنه إلى بضعة صارف للأمر فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وحسب غير هنا فقد وجب عليه الوضوء، فيستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، والمرأة كذلك يستحب وضوءها من مس فرجها ولا يجب ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى فرج ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. أخرجه جماعة منهم أبو علي بن السكن ثم عمر بن عبد البر. وعن إسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. قال ابن جريج وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخرجه الدار قطني بالإسنادين من وجهين واللفظ لأحدهما والآخر نحوه. وإسماعيل بن عياش واتقه أحمد ويحيى بن معين مطلقا في رواية، وأثنى يزيد بن هارون على حفظه ثناء بليغا، وضعف جماعة روايته عن الحجازيين وصححوا روايته عن الشاميين. قلت وهذا من روايته عن الحجازيين.
ولهذا الحديث ضعيف. نعم.
وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أخرجه مسلم.
فدل هذا على التفريق بين الإبل والغنم. لحوم الغنم إذا أكلت لحم غنم تحقيق السن، عندنا عقيقة اليوم عقيقة ابننا الابن محمد أحمد فتحي، نسأل الله عز وجل أن ينبت نباتا حسنا وأن يبارك فيه، أن يجعله إمام هدى ومصباح دجى، وأن يبارك في أمه وفي جد وجدته كلاهما وكلتيهما من جهة الأب ومن جهة الأم، وأن يبارك في أولادكم جميعا. عقيقة هذه سنة عظيمة سبحان الله وفيها بركة عجيبة، فكل غلام مرتهن بعقيقته. قال ابن القيم أي أنه يحبث عنه من الخير ما الله به عليم. ولهذا العقيقة ليست واجبة على الصحيح، هي سنة، لكن كان في هذه السنة من بركة عظيمة. الحمد لله ما كان أحد في زمان مضى يسمع شيء اسمه العقيقة وكذا، كان معروف السبوع، والسبوع سبوع العقوق، يأتي الناس بالهون، عارفين الهون؟ ما تعرفوش انت الهون، ويدق فيه، اسمع كلام أبيك ولا تسمع كلام أمك، يعني عق أمك من الآن، ما تسمع كلام أمك، اسمع كلام إيه؟ أبيك. مع أن النبي أوصى بالأم أكثر من الأب، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وكانوا يدخلون الغرف، الغرفة هذه، ويرمون فيها ذرة وعدسا وكذا، خلطة كده هم يرمونها في هذه الغرفة، كل غرفة يفتحوها يرموا فيها، سبع حبات. ليه سبعة؟ كالطواف ولا كأي بالضبط؟ فكانت خرافات، لكن الحمد لله الآن فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني علم كثير من الناس هذه السنة وصارت العقيقة تذبح الآن في يوم السابع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا تحصل بركة إن شاء الله في الأولاد والأبناء بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يبارك في الإبن محمد وفي أولادكم جميعا. فلحوم الإبل ولحوم الغنم، نعم، ما لم يعقه، والله هو مخاطب بها. البعض يقول يعني الإنسان يعق على نفسه إذا كبر لو ما عق عنه أبوه، والبعض يقول لا ما يحتاج، لأن المخاطب بذلك الأب، يعني فات وقته. ها الأم تعق ما في مشكلة، ولو عق العم ما في مشكلة، يعني لو قام بالعقيقة أي أحد ما في مشكلة، حتى لو تصدق عليه بها ما في مشكلة، يعني ليس باللازم أن تكون هذه العقيقة من الأب، بل لو قامت الأم، قام العم، قام الخال، قال عقيقة محمد على نفقتي ما في مشكلة تجزئ. نعم السنة في السابع، السنة في السابع، ودي مسألة مهمة أيضا نلفت إليها أنظار إخواننا، السنة أن تكون العقيقة في السابع، ولكن يجوز لو تأخرت عن السابع، يجوز في الرابع عشر، في 21، في أي وقت يجوز هذا، لكن السنة. ولهذا قيل لأحمد، يعني الرجل لا يجد مثلا في اليوم السابع مال، قال لو كان يلتبس مالا فيستدين ويعق، معنى كلامنا رحمة الله عليه، يعني أحمد يقول لو كان مثلا هيأتي مال في آخر الشهر أو يأتي مال بعد شهرين يستدين ويعق في اليوم السابع ثم يسدد بعد ذلك. فاليوم السابع مهم جدا، فحقق السنة بهذا، عن الغلام تذبح شاتين وعن الجارية شاه، لا يقال بهذا تفضيل الرجل على المرأة وهذا ضد ما أدري، زي ما بيقول هؤلاء اليوم العلمانيون لا يريدون كتب الفقه تدرس، يقول لك فيه حتى متن أبي شجاع في الأزهر يقول لك احذفوا هذا، لأن فيه تفضيل، تقرأ الكتاب تجد تفضيل الرجل على المرأة، هذا التفضيل عرف من قبل الشرع هنا. فالغلام يذبح عنه الشتان والجارية يذبح عنها الشاة، لأن النعمة في الولد أتم، والله يقول وليس الذكر كالأنثى من حيث الجنس، فلا شك أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لأن الرجال منوط بهم المهام العظيمة، ولأنهم أوسع في الخيرات، ولهذا الرجل يصلي حياته، المرأة تقطع من كل شهر من صلاتها وصيامها بقدر حيضتها، أما الرجل لا، ما يقطع من عبادته ولا طاعته شيئا. فجنس الرجل أفضل من جنس المرأة، وإن كان بعض النساء أفضل من عشرات الرجال، وهذا التفريق إنما هو أو التفضيل لما حاصل باعتبار الجنس، أما باعتبار الأحاد والأفراد فقد تكون المرأة الواحدة خيرا من 100 رجل، من 100 رجل إذا كانت مطيعة لله سبحانه وتعالى محسنة في عبادة ربها عز وجل. ولكن من لم يقدر على الشاتين ما عنده مال إلا أن يذبح شاتا فيجزئه شاة واحدة، يجوز سنة شاتان، لكن لو ذبح شاة واحدة تم جزاؤه ذلك. قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى من سئل في هذه المسألة عن من يذبح الشاة، قال يجزئه شاة، يجزئه شاة، الشاة تجزئ، لكن السنة أن يذبح عن غلام شاتين وعن الجارية شاة، ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام، لا يجزئ غير بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. يعني لو واحد عنده مزرعة دواجن فقال أنا بعق عن محمد بنصف المزرعة 100 دجاجة أو 500 دجاجة، نقول إنما ذبحك هذا صدقة من الصدقات، وما زالت العقيقة غير مؤداة، ما يجزئ هذا، لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، العقيقة بهيمة أنعام، إبل، بقر، غنم. طب بعض الناس يقول عند أولاد وما عققت عنهم أريد أن آتي بعجل مثلا، عجل، ويعق عن أولادي جميعا بعجل، عجل لك دلوقتي العجل مثلا 14,000 ولا 12 ولا 17 ولا 20 ولا كذا، هذا أفضل من الغنم. فنقول ليس المراد هنا الأفضلية في اللحم وكذا، إنما المراد التعبد بالذبح، التعبد بماذا؟ بالذبح. فعن الغلام اذبح شاتين وعن الجارية اذبح شاتا، فلو جمعت سبعة في ذبيحة واحدة فقد ذبحت ذبحا واحدا، والمطلوب أن تذبح عن كل رقبة من الله بها عليك، هذا ولد، هذا بنت، كذا كذا، تذبح ذبحا يقابل هذه النعمة والمنة. فالمتعبد به الذبح هنا ولهذا واحد يقول مثلا أشتري لحمة مثلا أو كذا أفضل، الشاة فيها كم يعني 20-30 كيلو، أشتري لحمة أفضل ونأكل الناس، نقول لا هات شاة واذبح شاة وبعدين بعد ذلك اشتري مع لحما لو شئت ما في مشكلة، لكن حقق السنة. طب لو هيجيب بقى عجل، نقول العجل مقابل شاة، العجل مقابل شاة واحدة وبشرط أن تكون بالغة السنتين، يبقى مقابل شاة، العجل مقابل شاة. يبقى لو عندك مثلا 3 بنات يبقى تجيب ايه؟ يبقى تجيب 3 عجول. لكن ازاي يا عم الشيخ 3 عجول بحالهم؟ نقول له خلاص هات 3 شياه وهات انت لحم بفارق السعر هذا، هات ايه؟ هات لحما. نعم نعم، ما احنا قلنا ما يجوز في الاشتراك. ما احنا قلنا ما ينفعش. طب وايه الفرق؟ ايه الفرق يعني؟ هذا البعير مذبوح عن 3 سواء ابوين ولا 3 ولا 4 او اب واحد، ما في فرق، ما في فرق. نعم لو نوع العقيقة ما في مشكلة. فلحم الإبل إن أكلته يجب عليك الوضوء، ومبارك الإبل لا تصلي فيها. الإبل لها حكمان، حكم يتعلق بالصلاة في مباركها وحكم يتعلق بالوضوء من أكل لحمها. أما الوضوء من أكل لحمها فهذا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ أي من لحوم الإبل. وأما الصلاة في مباركها فلا يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب الغنم، أما الوضوء من أكل لحمها فإن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، لا يجب عليك الوضوء. وأما الصلاة في معاطنها فهذا جائز، هذا جائز أن تصلي في معاطنها ما في مشكلة. فلو صليت في أماكن الإبل، والمراد بالمكان يا أخوان المكان الدائم، المكان الدائم هو المبيت، ليس أن البعير لو وقف في مكان كده طارئ وجاء واحد ربط في بيت أو ربط أمام بيت أنك لا تصلي فيه. نعم اللي هو الزريبة يعني المكان اللي هو مخصص له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن قلت ورجاله رجال مسلم.
هذا مستحب، هذا مستحب، إذا غسل الإنسان الميت فإنه يغتسل وإذا حمله ويتوضأ، هذا مستحب وليس يجب. نعم.
وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا حديثا احتج به الظاهري، وقال أحمد وعلي بن عبد الله لا يصح في هذا الباب شيء، ذكره البخاري عنهما فيما حكاه الترمذي.
نعم، فلنكتفي بهذا القدر.